إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صلِّ عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. إخوة الإيمان، موضوع من المواضيع الخطيرة العظيمة المهمة، وهو موضوع قديم حديث، إلا أن هذا الموضوع عباد الله لما يشكله من خطر على الفرد والجماعة المسلمة، حري بنا أن نقف معه وقفات نستلهم منه العبر والدروس. إن هذا الدين عباد الله، دين الإسلام الذي امتن الله تعالى به علينا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله، هذا الدين الذي بعث الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، منذ أن بزغت نور الهداية وجد لهذه الدعوة أعداء، منذ أن أعلنها صلى الله عليه وسلم صراحة مدوية داعيا أهل مكة إلى لا إله إلا الله، انبرى لهذه الدعوة أناس أخذوا على عاتقهم محاربتها والنيل منها، واستمرت هذه العداوة عبر التاريخ إلى يومنا هذا. فإن أعداء الأمة على اختلاف مشاربهم وألوانهم ولغاتهم، مهما أظهروا الود والحب والاحترام والتقدير لنا، إلا أن قلوبهم تأبى ويصدق فيهم قوله سبحانه: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وتالإيمان، إن أعداء الإسلام قديما وحديثا حاولوا القضاء على نور الهداية، ولكن هذا الدين تكفل الله تعالى بحفظه، فمهما حاول العدو النيل منه فإنه إلى خسران. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وتالإيمان، أعداء الإسلام لما أيقنوا أنهم عبر تلك الحروب الطاحنة في سنوات طويلة حاولوا القضاء على المسلمين والسيطرة على بلدانهم والحيلولة بينهم وبين دينهم، إلا أنهم عجزوا عن تحقيق ذلك فعادوا إلى حيث أتوا ولم يحققوا ما أرادوا، لأن الله عز وجل تكفل لهذا الدين بالبقاء إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فما كان من هذا العدو الخطير الماكر لما أيقن أن القضاء على هذه الأمة بالسيف والحرب والقنابل والأسلحة لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة، لجأوا إلى سلاح آخر بغية النيل من أمة الإسلام. هذا السلاح ربما كان أخطر من الأول، ألا وهو سلاح الشهوة. نعم عباد الله، من خلال تزيين المحرمات، من خلال الدعوة إلى الإباحية، من خلال الدعوة إلى هدم الأخلاق الإسلامية، من خلال تسهيل وترغيب شباب الأمة في الانحراف عن الجادة والإقبال والانغماس في بركان وأتون محرقة وقع فيها من وقع وسلم منها من سلمه الله عز وجل. ولكن الأعداء عباد الله أيقنوا كذلك أن هذه الحرب الشعواء، حرب الأخلاق والقيم، من خلال ما يبثونه إلينا عبر وسائل التواصل المختلفة من مجلات هابطة وأفلام خليعة وإباحية، ووسائل تواصل اليوم تنوعت في أشكالها وفنونها وبرامجها، إلا أن أعداء الإسلام أيقنوا كذلك أن هذا الإنسان الذي ينحرف في أخلاقه فيقبل على الزنا مثلا، أو يقبل على التعامل بالربا، أو يشرب الخمر، أو يعتدي على الأعراض، أو ينتهك الحرمات، فإنه لا يلبث أن يعود، أن يرجع، وهذا من سماحة هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي قال الله تعالى في شأني: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الدين الذي أخبر عنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن التوبة مفتوحة، بابها مفتوح على مصراعين، إلى أن يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها. فالإنسان مهما أخطأ ومهما انحرف ومهما انغمس في المحرمات فإن باب التوبة مفتوح أمامه، يرجع من خلاله إلى ربه ويثوب إلى رشده. ويا لتلك البشارة العظيمة التي بشر الله تعالى بها عباده التائبين، والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهنيئا لمن انحرف عن طريق الله ووقع فيه معاصي الله، هنيئا لك يا من عرفت ربك وبادرت بالأوبة والتوبة إليه، هنيئا لك بهذه البشرى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لما عرف ربه وعرف قدره وثاب إلى رشده ورجع إلى دوحة الإيمان وحرص على رضا الرحمن، كافأه الله عز وجل بهذه المكافأة العظيمة. إخوة الإيمان، بعد ذلك ماذا يفعل الأعداء؟ كيف يقضون على هذا الدين؟ ما هي الوسائل التي من خلالها يتمكنون؟ لم يتمكنوا بالأسلحة، ولم يتمكنوا بطريق القضاء على الأخلاق والقيم وتزيينها. إذن ما هو السبيل؟ هل يستسلمون؟ كلا، لجأوا إلى سلاح آخر هو أعظم من السلاحين الأوليين. أتعرفون ما هو؟ إنه سلاح الشبهات. وما أعظمه من سلاح، ما أعظمه من سلاح بالشبهة عباد الله، يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. بالشبهة يخرج الإنسان من الاتباع إلى الابتداع. بالشبهة عباد الله يسخر الإنسان ويجعل من نفسه مشرعا في هذا الدين، فيشرع للناس ما لم ينزل الله تعالى به سلطانا. إخوة الإيمان، إن هذا السلاح الذي تبناه أعداء الإسلام، بل تبناه أناس هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، عندما يبين أو عندما بين له الشبهات والبدع والشهوات، قال: هناك أناس دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوها فيها. من هم هؤلاء الدعاة؟ إنهم من ينبري لنشر تلك الشبهات التي تحارب المعتقد الصحيح والسنة الصحيحة، الذين سخروا مدادهم وأقلامهم وألسنتهم وأموالهم، وسخروا وسائل الإعلام المختلفة من أجل النيل من الإسلام وأهله، من أجل الطعن هذا الدين بخنجر مسموم. فقال أبو حذيفة رضي الله عنه: جلهم لنا، صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إي والله عباد الله، من يتابع بعض القنوات الهابطة، القنوات التي تستضيف أناسا يزعمون أنهم دعاة دين، وإنما هم يشوشون على الناس معتقدهم وينقضون عرى الإسلام عروة عروة من خلال ما يثيرونه من شبهات وطعن في ثوابت هذا الدين ومسلماته، قنوات تبث تلك السموم. ولا أدري كم في العالم الإسلامي من يستمع إليها، وكم اقتنع بها، وكم انحرف بسببها. وتالإيمان، إن دعاة من يتولى زمام الشبهات اليوم في عصرنا الحاضر أناس كثر، تجدهم أصحاب عمائم ويلبسون البشوش ويظهرون في وسائل الإعلام ويفسرون الأحلام ويفتون الناس على غير علم ويروجون للقصص التي لا زمام لها ولا سند لها، إنما يريدون أن يتلقفوا قلوب العباد، فالقلوب تأنس للقصص، فالقلوب ترتاح للقصص، فالقلوب تألف الإنسان الذي يروي لها القصص. وهذا شأن هؤلاء الذين اندسوا في المجتمعات المسلمة، فتجد كثيرا من الشباب والرجال والنساء يحضرون لدعاة هذا ديدنهم وهذا منهجهم، بينما إذا أعلن عن محاضرة تمس جانب المعتقد وجانب المنهج الذي به صلاحنا في الدنيا قبل الآخرة لا يحضرها إلا قلة قليلة من الشباب المسلم. أين بقية المسلمين والمسلمات؟ إنه موضوع مهم عظيم يطرق ما فيه نجاتي ونجاتك يوم الدين. أما أن أجلس لإنسان يقص علي قصصا أضحك بها أو من خلالها ثم أخرج متناسيا لها، ماذا استفدت عباد الله؟ إن هذه المجالس وتلكم الأوقات نحن مساءلون عنها أمام الله عز وجل، فيجب علي وعليك أيها المسلم أن تغتنم وقتك وساعتك التي أنت فيها في ظل وغمار فتن مشتعلة وشبهات طامة كبرى يتولى زعامتها والدعوة إليها من لا خلاق له. انظر إلى عقيدته ومدى صفائها ونقائها مما يشوبها عباد الله، فإنك إن سلمت عقيدتك وسلم توحيدك وسلم اتباعك الخالص للرسول صلى الله عليه وسلم فإنك على طريق الخير. إن دعاة البدع عباد الله يندسون في المجتمعات كالعقرب، كما يقول الإمام البربهاري يقول عن دعاة البدع يصفهم بأنهم كالعقرب، العقرب تدس رأسها وبدنها في التراب، وأما موضع الاصطياد فإنه يظل بارزا، فإذا تمكنت من الفريسة انقضت عليها ولدغتها. وهكذا شأن دعاة الشبهات، فإنهم يجتادون المجالس لا سيما علية القوم، يترددون على المنتديات والمجالس المختلفة قصد نشر ما هم يعتقدونه وما يسعون لتزيينه، فيقذفون شباكهم المسمومة، فربما تنقذف تلك الفتنة في قلب أحد الجلساء فينحرف ويضل كما ضل الداعية إليها. فعلى المسلم عباد الله أن يتنبه لنفسه وأن يحذر كل الحذر من الانسياق وراء هذه الدعوات التي لا تبقي ولا تذر ولا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إن دعاة الشبهات يعملون جاهدين على أن يقنعوني ويقنعوك بأنهم على الحق، فتجد الواحد منهم يتبنى مسألة من المسائل المخالفة لما عليه صحيح الكتاب والسنة وسلف الأمة والمعتقد العام لعلمائنا، ولكنه يأتي إليه ويقول لك إن هذه المسألة دليلها من القرآن كذا ومن السنة كذا. الجاهل يقول إن هذا كلامه صحيح، نعم، لأن هذا الإنسان يستدل بالقرآن وبالسنة، ولجهلك أنت تصدق ما يقول، إذ أن ليس كل من استدل بالقرآن والسنة استدلاله صحيح، إذ أن هذا الاستدلال لا بد أن يسبقه قول علماء أجلاء سبقوه إليه، فإنما يستدل به عباد الله لم يمر على الصحابة والتابعين وسلف الأمة والصالحين، وهو يأتي بمسألة يزعم أنها على الحق وهي مخالفة لما عليه صحابة رسولنا والسلف الصالح، وهذا لا يكتشف أمره إلا عندما يعرض على أهل العلم الربانيين. بعض الناس يقول إن الاستنجاد بالمقبور جائز، الميت الصالح التقي الورع هذا إنسان صالح، ينبغي أن إذا أردت حاجة أن تذهب إلى قبره كما هو شأن الصوفية ومن شابههم. ما الدليل؟ يقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يستفد من موسى في رحلة الإسراء والمعراج وموسى كان ميتا؟ ألم ينصح موسى أن يراجع ربه حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5؟ ألم يكن موسى ميتا؟ ألم ينتفع الرسول بموسى؟ إنها شبهة وشبهات كثيرة عباد الله يطرقها من يتبنى هذه المسائل، فعلينا الحذر الحذر عباد الله. وإذا أردنا النجاة أولا وآخرا أن نفزع إلى الله عز وجل ونكثر من الدعاء أن يثبتنا على الحق. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فهذا كان أكثر ما يدعو به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وثانيا العلم الشرعي من أهله من العلماء الربانيين الموثوقين، هؤلاء الذين يؤخذ عنهم، وبذلك عباد الله يتحصن العبد من الوقوع في هذه المحرقة التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان، خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا، وبارك له في ذريته وماله، وتقبل اللهم منه، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.